إذن ننتقل إلى ضيف لبنان اليوم، الصحفي والكاتب السياسي الزميل جورج عقوري. أهلا فيك معنا.
صباح الخير لإليك ولمستمعي إذاعة لبنان الحر.
صباح النور. يعني بداية رح بلش بمبادرة كتلة الاعتدال الوطني، ماذا تتضمن هذه المبادرة ولماذا لاقت تجاوبا سريعا من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع؟
بدء هذه المبادرة هي مبادرة واضحة المعالم بمثابة خريطة طريق، لأنها تحدد أولا الدعوة إلى تشاور تحت قبة البرلمان من قبل كافة مكونات البرلمان من جهة، من جهة ثانية الانتقال بعدها إلى جلسات متتالية ومفتوحة، أو بالأحرى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية. الأمر الذي يختلف عما طرح على سبيل المثال من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، يلي طرح مبادرة غير واضحة المعالم، طرح دعوة لحوار، حوار بذكرنا بحوارات السابقة لأنه ما في أجندة واضحة لهالدعوة. الحوارات السابقة اللي كانت تقوم على فبركة وتركيب كتل لبعض الأطراف السياسية وتحويل الحوار لطاولة بيجلس عليها بعض الوجوه المؤثرة، ولكن بالمقابل بعض الوجوه الباهتة من أجل خلق قوى لبعض الأطراف المترهلة. اليوم لا، هي اللي أفرزته صندوق الاقتراع هو اللي بيكون مشارك بهالتشاور وليس حوار كما السابق. أضف إلى أنه الأمر كان يطرحه الرئيس بري يمتد، كان دعوة لحوار لسبعة أيام، وهون الأمر مستغرب ليش لسبعة مش لعشرة، أو ليش مش ليومين، لأن الغاية من الحوار مفروض تكون واضحة، بينما اليوم التشاور واضح، الغاية التشاور من أجل رئاسة الجمهورية والانتقال فورا إلى جلسات مفتوحة بحسب قول لكتلة الاعتدال عن حصول على تعهد من الرئيس بري بالانتقال فوري إلى جلسات مفتوحة. هذه الخطوة كمان أساسية. الخطوة الثالثة والأهم أنه جلسات مفتوحة فلتفضي إلى انتخاب رئيس أيا يكن هذا الرئيس، وتتحمل الأطراف مسؤوليتها، خصوصا أنه كتلة الاعتدال عم تشتغل على مسألة تأمين 86 نائب، لأنه هذا العدد المطلوب، عدد الثلثين من أجل تأمين النصاب.
هل اليوم فعلا الأرضية باتت حاضرة لانتخاب رئيس؟ خصوصا يعني أنه كأننا نشتف سلبية من قبل حزب الله بهذا الإطار.
المشكلة في مسألة انتخاب الرئيس، هل فقط مطلوب انتخاب الرئيس لانتخاب رئيس؟ يعني ما يظهر حتى هذه اللحظة أن الانتظام العام في الدولة الذي حكما انتخاب الرئيس مدخل له غير مؤمن إن تم انتخاب الرئيس اليوم فقط، لأننا نكون أمام تسيير أكثر للمرفأ العام وتأمين المعاشات اللي نحن مقبلين على انفجار ما يتعلق بمعاشات الموظفين في ظل الاعتصام والإضراب العام القائم بالإدارات. لأن الانتظام العام بالمؤسسات بيتطلب أول شيء وضوح واستراتيجية، بيتطلب تطبيق قوانين، بيتطلب جرأة بالمحاسبة والمحاكمة، وكل هالأمور غير قائمة إذا فقط تم انتخاب رئيس، لأنه انتخاب الرئيس مفروض يترافق مع قرار ببناء الدولة. حتى هذه اللحظة ممارسات حزب الله بتأكد أنه هو خارج التفكير ببناء دولة، لأنه يلي بياخد لبنان بمغامرة كما يجري اليوم في جنوب لبنان وبيتبرع أن يفتح الجبهة، هو وما بيسأل عن الدولة ولا نطر إشراك الدولة أو حتى إعلام الدولة، مع أنه الأصول هي الدولة صاحبة قرار الحرب والسلم، هو يصادر قرارها. من هون يعني ما في منحة أو هيك مناخ أنه نحن مقبلين على جدية كلية بانتخاب رئيس والانتقال إلى الإصلاحات من أجل الخروج من الأزمة. اليوم حكما انتخاب الرئيس هو بوابة أساسية للانتظام العام، ولكن الحل السياسي هو البوابة الوحيدة والأساسية لكل المشاكل بلبنان. الحل السياسي بيكمن أنه نوصل ناخد مواقف جريئة، ما نكون مواقف ملتبسة وعلى القطعة، حسب مصالحنا كأطراف نحدد نحن اليوم واقع لبنان المتأرجح جراء خطف قرار حرب السلم، جراء خطف قرار استخدام السلاح، جراء الهيمنة على سياساته الخارجية، وهون هي جوهر المشكلة.
قيل إنه فرنجي مستاء من مبادرة كتلة الاعتدال، هل ورقته احترقت أو هل يتم التداول باسمه بهالكتلة؟
بغض النظر عن موقف النائب السابق سمير فرنجية من مبادرة كتل الاعتدال، ورقة النائب فرنجية أصلا هي محترقة من يوم اللي استطاع أكبر تكتلين مسيحيين، القوات اللبنانية ثم التيار الوطني الحر، أنه يقولوا نحن ما بنمشي بسمير فرنجية. ومن بعدهم الزعيم الاشتراكي وليد جملاطي اللي أكد مرارا أنه بغض النظر عن موقفه الشخصي هو ما بيقدر يواجه عدم وجود غطاء مسيحي لأي رئيس. هذا على الصعيد الداخلي سمير فرنجية ساقط حكما، لأنه هو مش بس مرشح تحدي، هو مرشح فراغ برئاسة الجمهورية أو استمرار لهيمنة حزب الله على كرسي بعبدة، لأنه حزب الله عم يفرض فرنجية بغض النظر عن شخصه على المكونات اللبنانية وعلى الشريحة الكبرى من المكون المسيحي. أضف إلى أنه الخمسية وفق مسارها يلي خلصت له هو ضرورة التوصل إلى مرشح ثالث، والأهم ضرورة التوصل إلى مرشح لا يكون قد اختبر وجرب في المرحلة السابقة ضمن المنظومة والحكم في لبنان، وكان عنده تجارب سيئة. تجارب الوزير فرنجية غير مشجعة حكما بالوزارات يلي استلمها، بغض النظر إذا ما بدنا نتوقف عند أدائه السياسي وعند مواقفه السيادية وعند مقاربته لاستقلال لبنان.
سؤالي الأخير بالملف الرئاسي، كتبت بنداء الوطن عن العلاقة بين التيار وحزب الله، وهون بتشير بنقطة وبتختم بالمقال وبتسأل عن مناورة جديدة بيتم التحضير لها فيما عين التيار على الرئاسة. شو منفهم من قولك، خصوصا أنه بيت معلوم اليوم أنه التيار مع التوافق المسبق رئاسيا، فهل من تمويه وتنسيق من قبل الطرفين؟
التجربة السياسية للتيار الوطني الحر خلال طيلة سنواته، خلال يعني هو من مدرسة لا يمكن أن تتكهني إذا رح يبقى ثابت على مواقفه أو غير ثابت. مثل كتير بسيط، إذا بناخد علاقته بالرئيس نبيه بري، هيدي بحد ذاتها بتكفي. يعني نهار بيكون الرئيس بري بلطجي، بعد ساعات بنكون عم نرفع الايادي نحن وياه، بنترشح معه بكافه دوائر لبنان بالانتخابات النيابيه وبالنقابات وين ما كان، وبالمقابل بنزيد على غيرنا وبنهجم عليه. يعني هيدي المدرسه وهيدي الطقوس بالسياسه اللي بيمارسها التيار الوطني الحر بتخلي انه كل الخيارات وارده، ولكن الشيء المحتم والاكيد انه صيغه مرم خايل وفق 2006 النسخة التفاهم بين التيار وحزب الله سقطت. ربما مصالح التيار ومصالح الحزب قد تقود لاحقا إلى نسخة منقحة وفق حسابات كل طرف من الطرفين. يعني ما نشهده اليوم ليس شرخ عمودي وفق الطروحات بين التيار وحزب الله. مشكلة التيار اليوم مع حزب الله ليس مرتبطة كون حزب الله هو نتاج الثورة الإسلامية، وكون حزب الله يتباهى بأنه جزء من جيش الولي الفقيه، وبأن إيديولوجية الحزب خارج مفهوم الدولة والوطن، بل هي مرتبطة بمفهوم الأمة. مشكلة التيار مع الحزب هي مشكلة حصص ومغانم وعدم ترشيح النائب جبران باسيل، بهيك بصريح العبارة بشكل مبسط حتى ما نلف وندور حول المواضيع، وليست مشكلة مبادئ وطروحات استراتيجية للمحافظة على دور المكونات في لبنان والمحافظة على تعددية لبنان والمحافظة حتى على هوية وعلى بقاء الكيان اللبناني.
بدي انتقل للتطورات على الحدود الجنوبية، وخصوصا انه بعدنا عم نشوف وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت عم بيواصل تهديداته، وكان اخرها امبارح بالوقت يلي عم كمان تحدث زوار مئاتي عن انه الاجتماعات يلي عقدها الاخير بميونخ اظهرت عدم اتجاه اسرائيل نحو التصعيد. هل فعلا هناك من يدس او يسعى الى الترويج لاندلاع حرب وشيكة والتخويف منها؟
ليس الأمر بحاجة إلى من يدث، نحن أمامه وقائع على الأرض، نحن مع مفاعيل حرب، والمناوشات هي أكثر مناوشات بسيطة، هي نحن عم نعيش مفاعيل حرب جنوبا، أكان من حيث حجم الخسائر البشرية والمادية، حجم التهجير اللي عم بيشهده الجنوب، نوعية العمليات، اتساع رقعة العمليات، كل هذه الأمور هي مؤشرات إلى منحى الحرب ومنحى مقلق من إمكان استدراج لبنان أو وقوع لبنان بفخ حرب مفتوحة. فالأمر ما بده مين يدس، يعني خصوصا أنه المواقف حتى هذه اللحظة أكان الجانب اللبناني تحديدا من المهيمن على القرار اللبناني حزب الله، هي مواقف غير مشجعة، لأنه حزب عم بيقول أنه أنا رابط مصير لبنان بمصير غزة، ولأنه عم بيقول الحزب لا بحث اليوم بجبهة هونيك ولا ب17/01 ولا بأي شيء قبل انتهاء الحرب في غزة. بالمقابل الإسرائيلي كمان عنده موقفه الواضح من أنه بحاجة لاستقرار مستدام على منطقته الجنوبية، على منطقته الشمالية عفوا، من أجل عودة مواطنيه إلى المستعمرات المنتشرة على الحدود اللبنانية. حتى اليوم لا مخرج مبدئي إلا محاولة إحياء 17/01، ولكن لا تجاوب من قبلنا، والإسرائيلي في حالة جنون عسكري كمان، يعني لا ندري مدى التجاوب، ولكن أقله علينا كلبنانيين
نعم،
أن نقوم بواجبنا وأن لا نعطي ذرائع للعدو الإسرائيلي.
سؤال أخير لك، كيف بتوصف رسالة دمشق للخارجية اللبنانية عن الأبراج البريطانية على الحدود الشمالية، وشو الهدف من هيك رسالة؟
إذا بدنا هيك نمرقها بنكتة للبنانيين، يعني في دعاية بلبنان كنت تقول دعاية لسترين، بعد فترة تذكر الدواء أسنانه. فاليوم السوري أكيد مش قصة لسترين، مش إنه اليوم تذكر بعد 10 أو 12 سنة الأبراج. الرسالة واضحة، ومبارح وزير عبد الله أبو حبيب حتى يلي هو بنعرف يمثل ما يمثل من منطق سياسي، قال إنه هيدا الأمر مرتبط بالمبادرة البريطانية من أجل نشر الأبراج على الحدود. أولاً الرسالة غير مقبولة من حيث التشكيك بقدرة الجيش على الحفاظ على المعلومات اللي بتوفر له. تاني شيء الرسالة مضخمة، لأنه الأبراج اليوم بس نتذكر أنه حزب الله عمل أكثر من 1000 عملية منذ 8 أكتوبر حتى اليوم، معظمها كانت على الأبراج، حتى تم إطلاق تسمية معركة العواميد على قتال حزب الله في المرحلة الأولى في جنوب لبنان. والسيد نصر الله بمطلع العام تباهى أنه قضى على هذه الأبراج، وحكي عن التكلفة تبعها، وقال أنه نحن أعمينا إسرائيل ويعني أصبناها بالعمى بالصم بما يتعلق بإمكانية التجسس. ورغم كل ذلك شفنا العمليات الاغتيال بكل أسف يلي كانت عم تنفذها إسرائيل، وكانت عم تكون صائبة وعم بتكون وفق بنك معلومات. هيدا بشير إنه الأبراج التجسسية عند إسرائيل يلي ضربها الحزب كما يدعي لم توقف عملية تجسس. كيف الحري أبراج هي فقط أبراج مراقبة، ما فيها يعني ما فيها رادارات ولا مجهزة بإشياء كتير متطورة. فمسألة الأبراج كما أثرتها الرسالة السورية هي من باب تسجيل النقاط أو التعليم على مسألة محاولة تهيئة الأرضية لتطبيق 17/01 جنوبا.
نعم، وكما قلت يعني فور إنشاء الأبراج المذكورة أبلغت الجهات السورية أن مدى تغطيتها لن يتجاوز الحدود اللبنانية، وبالتالي لن تطال عمق الأراضي السورية.
حتى سوريا كانت تستفيد في ظل التنسيق الأمني اللبناني السوري خلال المواجهات مع المجموعات داعش وما شابه، لأن الجيش اللبناني كان صدى، لأنه بعض المراحل في تنسيق بين البلدين، كان في لواء عباس إبراهيم عم بيتواصل بين البلدين، وكان في تواصل وتبادل معلومات ناجمة عن هذه الأبراج.
على أي حال، الصحفي والكاتب السياسي جورج عقوري، شكرا لك على هذه المداخلة.